بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 52 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع منزلة المحاسبة، ووصلنا إلى عنوان لمن هذب الكتاب، الشيخ عبد المنعم العلي حفظه الله تعالى. هذا العنوان لك وعليك، فكما علمنا أن العناوين من فعل من هذب الكتاب، فوضع عنوانا بعنوان لك وعليك. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا توغلت في هذه المقايسات فتحت المحاسبة لك بابا من التمييز بين ما عليك لله من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية، وبين ما لك، فالذي لك هو المباح الشرعي، فعليك حق ولك حق، فأدي ما عليك يؤتك ما لك. يشير العلامة ابن القيم لما مضى من كلامه في باب المحاسبة، وهي قضية المقايسات. فهناك عدة مقايسات ذكرناها فيما مضى، منها أن يقايس العبد بين نعمة الرب عز وجل عليه وبين جناية العبد وتقصيره، فعندها تعلم أن الرب رب وأن العبد عبد. المقايسة الثانية وهي المقايسة بين الحسنات والسيئات، فإن حققت تلك المقايسات وعلمت بتقصيرك وجنايتك وعلمت أن ربك هو العظيم المنعم جل وعلا، عندها كما قال العلامة ابن القيم، فإذا توغلت في هذه المقايسات فتحت المحاسبة لك بابا من التمييز بين ما عليك لله من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية، وبين ما لك فالذي لك هو المباح الشرعي، فعليك حق ولك حق، فأدي ما عليك يؤتك مالك. أي أن المحاسبة تقود العبد إلى أن يعرف ما عليه وما له، فعندما تعلم أن ربك له صفات العظمة والجلال وأن من صفاتك أنت التقصير والجناية، عندها تعلم مدى حاجتك إلى ربك عز وجل، فعليك أن تعبده وأن تفرده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وعليك أن تصدق خبره وتنفذ أمره وتجتنب نهيه. إن فعلت وأديت ما لله عليك أعطاك الله ما لك، فأعطاك في الدنيا كل مباح شرعي، أباح لك الطيبات. قال عز من قائل: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأباح ربك لك كل طيب وحرم عليك كل خبيث. فعندما يحاسب العبد نفسه يصل إلى هذه الحقيقة، أن لله حقوقا وأن لك حقوق، إن أديت ما لله عليك أعطاك الله ما لك. وكأن العلامة ابن القيم يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. والحديث جاء في الصحيح. الحديث هنا لنا معه بعض الوقفات، كثيرا ما نذكر هذا عندما نقف بين يدي هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه الكثير من الفوائد الإيمانية، منها مثلا تواضع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أنه كان يردف أصحابه خلفه، يعني في الحديث معاذ يركب خلف النبي على الحمار، فانظر إلى تواضع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان يردف عبد الله بن عباس، كان يردف أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع، وهذا من تواضعه صلوات ربي وتسليمه عليه، فهو صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، كيف لو هو الذي قال: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فمن أراد عزا في الدنيا ورفعة فعليه أن يتواضع لربه عز وجل بأداء الحقوق، وعليه أن يتواضع للخلق لحسن المعاملة والرفق واللين. ومعلوم أن الفرق بين التواضع والمذلة يعني أمر يسير جدا، فتواضع المسلم تواضع في عزة، يتواضع لعلمه بعظمة ربه عز وجل، يتواضع لعلمه أن العباد جميعا متساوون، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى، والتواضع هذا دليل عزة، عزة الإسلام، عزة الطاعة. فالبعض قد يفهم التواضع فهما خاطئا، يفهم أنه مذلة أو كذا. لا، التواضع بعيد كل البعد عن المذلة. المذلة دليل حقارة وصغار، خلاف التواضع دليل عزة ووقار. وكان التواضع صفة الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كانوا يلينون الكلام ويحسنون معاملة الناس وحرصون كل الحرص على خير الناس وتبليغ الخير لهم، وهذا من تواضعهم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لأن الكبر إخوتاه علة عظيمة ومرض كبير. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال في شأن المتكبرين: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة يعني شيء يسير جدا. بعض الناس يا جماعة للأسف فيهم الكبر ده، يتعالى على الناس، يفتخر إما بحسبه أو نسبه أو منزلته كذا 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 إلى آخره، فيعتقد أنه من جنس غير الجنس، وكأن الناس يعني يتصفون بالحقارة هو الذي يتصف بالرفعة والرقي، بالضبط كما وصفه بعضهم المتكبر كإنسان يقف على قمة جبل مرتفع ينظر إلى أسفل فيرى الناس صغارا وهم ينظرون إلى أعلى فيرونه صغيرا. سبحان الله، شوف واحد فوق قمة الجبل لما ينظر تحت وإحنا قاعدين تحت الجبل هيشوفنا إيه؟ صغيرين أوي. طب إحنا ننظر له لفوق هتلاقيه برضه هو إيه؟ صغير. سبحان الله، هذا هو المتكبر. إنما المتواضع يعلم أن الناس سواسيه، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى. معيار المفاضلة عند ربنا عز وجل بالتقوى، بالعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل يتنافس في هذا الباب، تنافس أن تفضل عند ربك بالعمل الصالح، بالقول الطيب، بتقوى الله عز وجل، بالخوف في السر والعلن. فقال: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة كانوا يخافوا جدا يا جماعة من مثل هذه الأمور، يعني يخاف أن يكون في صفة ولا يعلمها، صفة الكبر مثلا أمر خطير جدا. فسألوا النبي عليه الصلاة والتسليم سؤال المستفسر للحال، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. يعني هم خافوا أن يكون ده نوع من الكبر، بيحبوا يلبسوا كويس، وده المؤمن. يعني أذكر مرة بعض الإخوة العوام يعني بقول لي: يعني عم الشيخ أنا عايز أسأل سؤال. طول أسأل. بقول لي: يعني الشيوخ كده بنشوفهم لابسين كويس كده وعباءات ومش عارف. قلت له: عندك حق، المفترض الشيخ يا ابني يلبس جلابية مقطعة ويبقى كله تراب كله عرق وريحته وحش، ده يرضيك؟ وكأنه بيستكثر ان اهل العلم يلبسوا كويس، يعني مش داخلة دماغه دي. سبحان الله، الابن المسلم لابد ان يكون طيب الثوب طيب الريح، مدام ربنا موسع عليك فلا تبخل على نفسك. النبي كان يلبس افضل الثياب عليه الصلاة والتسليم، وكان يقبل الهدية. يعني المرأة التي أهدت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قطيفة أو إزارا كان جميل جدا، وكانت شغلة بيدها، والنبي كان في حاجة إليه فأخذه النبي ودخل البيت لبس النبي اتظر به. خرج النبي، طبعا أحد الصحابة جالس فعجبه الإزار أو جميل جدا وجديد وشكله حلو والنبي لبسه، ما يكون كمان على جسم النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابي قال: يا رسول الله، أريد هذا الثوب، يعني شكله جميل أوي عليك. فالنبي قال: نعم. النبي كان لا يرد أحدا أبدا، سبحان الله عليه الصلاة، وده من خلق التواضع. فالمهم بعد أن فرغ النبي من مجلسه دخل إلى بيته فخلع الإزار، استبدله بإزار آخر وخرج فأعطاه للرجل هدية. الصحابة لاموا الرجل هذا، قال: ويحك، تعلم أن النبي في حاجة له؟ وتطلب من رسول الله وأنت تعلم أنه لن يرد سائلا؟ قال: والله ما طلبته لأعتذر به، ولكن طلبته حتى إذا مت أن يكون كفنا لي، فكان كفنا له. شوف قد يا جماعة يعني الصحابة قد شوف بيفكر في إيه. الثوب ده النبي لبسه على جسمه، فاتمنى أن يكون له كفن، يتكفن في ثوب كان إزارا للنبي محمد. سبحان الله، فالنبي أعطاه بالفعل، الرجل احتفظ به ووصى طبعا لما يموت يكفن في هذا الثوب، فكان هذا الثوب كفنا له. الشاهد أن النبي كان يلبس أطيب، وكان يحب النبي البياض، يعني دايما كده يلبس الثوب الأبيض. شوف أنت بقى لما تقرأ في صفة النبي وفي جمال النبي وكمان يلبس البياض عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني الصحابي يقول: وقفت يوما بجوار رسول الله في ليلة أضحيان، القمر يعني بدر يوم 14، لما يكون القمر مكتمل زي أمس كده، اللي منكم نظر أمس للقمر يجد القمر مكتملا، يعني ما شاء الله كده قمر، حتى بيسموه قمر 14، ماشي كده. طبعا النهاردة 15 شعبان، وفي هذه الليلة يا جماعة ترفع الأعمال إلى الله عز وجل كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالله تعالى يقول: اقبلوا عن هذا وعن هذا إلا عن مشرك أو عن متشاحنين. يعني الليلة اللي بينه وبين أي حد من المسلمين مخاصمة لازم يبدأ بالسلام الليل، العمل بيقبل اليوم أو يرفض عليك أو يرد عليك في ليلة 15 النهاردة، خلي بالك أو فانتبه، ولو بالتليفون تصل بمن بينك وبينه مشحنة وابدأ بالسلام، وابدأ بإيه؟ بالسلام. طبعا البعض يقول لك: الشيخ النهاردة مش صايم، مش النهاردة 15 شعبان وعلمنا صيام الاثنين والخميس والأيام القمرية. نعم الشيخ اليوم مريض، عندي لسه بقى له يومين ورمة جدا قد كده، وباخد مضاد حيوي ولازم عشان عامله لي مشاكل، يعني فانا اليوم مفطر من اجل العله والمرض عشان ما نصبطش همم من يسمعنا يقول لك: الله الشيخ قدامه شاي النهارده في الدرس والدرس بعد العصر اهو وكمان مفطر، ايه الحكايه؟ اقول ان شاء الله افطرت لعله، طبعا ده صيام نافله، ف من أجل هذا أفطرنا عشان نشرب الشاي بعد إذنكم، يعني فلو حد منكم صائم يعني يعذرنا. أستنت زي ما أنت عارفين مركب جسر في الأسنان، يعني كله حديد، فتقريبا كده أثر على لسه ورمت شوية فعملت لي مشاكل، فنسألكم الدعاء بالشفاء. بارك الله فيكم. فاليوم يا جماعة 15 شعبان، نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يبلغنا رمضان وهو راض عنا. اللهم أمين، اللهم أمين. فالشاهد أن الصحابي يقول: كنت بجوار النبي في ليلة أضحيان، يعني القمر كان بدر مستدير، يقول: فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله. سبحان الله، شوف يا جماعة الحب الصادق، فلا وجه رسول الله أجمل من القمر. يا الله، ينظر كده للقمر وكده ينظر للنبي، الله أكبر، فيقول إن وجه النبي كان أجمل من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة من شدة جمال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان الصحابة لا يجرؤ أحدهم أن يدقق النظر في وجه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كانوا يكلمونهم خافضون أعينهم من شدة جماله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لدرجة إن في يوم أعرابي أراد أن يدقق النظر في وجه النبي، ما هو شاف الصحابة كلهم يعني كده قدام النبي ما ينظروش لوجه النبي، ما يدققوش النظر من شدة جمال النبي الذي يعني غلفه ربه بالوقار والجلال عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالأعرابي يعني أنت عارفين حب التطلع، يعني عايز يدقق في وجه النبي وفي تقاسيم النبي محمد، فلما نظر إلى وجه رسول الله ارتعدت فرائصه، ارتهب رهبة من شدة الجمال. فالنبي طبعا قال له: يا عربي هون على نفسك، لست ملكا ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة، أو كما قال. شوف التواضع يا جماعة عشان يذهب عنه الرهب، إنه شاف جمال مرآه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان النبي يلبس البياض وأحيانا يلبس الثوب الأحمر اللي فيه السواد، انه بعض الاحاديث نهى عن المزعفر او كذا، انما الاحمر الذي كان يرتديه النبي كما قال ابن القيم في باب اللباس يعني مش احمر خالص، يعني في ايه الم كده اسود معلم، يعني شو القميص اللي انا لابسه اللي يقرب مني فيه مقلم كده ماشي كده، بس انت ما تشوفوش عشان انت بعيد عني، هتشوفه كله ازرق، انما هو في ايه الم خالص. كذلك كان احمر في الم اسود بقى، وكان يلبس العمامه عليه الصلاه والسلام. ومعلوم يا جماعه ان العمامه يعني بتزيد المرء جمالا، تخيل بقى لما النبي يلبس العمامه والقميص الابيض، الله اكبر. اللهم اننا لم نرى نبينا في الدنيا فلا تحرمنا من رؤيه نبينا في الفردوس الاعلى، اللهم امين اللهم امين. فهو مستكثر عن الشيوخ يلبسه كويس، قل له خلاص. فانا طبعا كان في الدرس قلت له هو المفروض الشيخ يلبس جلابيه مقطعه يعني كده، فطبعا الناس قعدوا يضحكوا. قلت له ابن الايه بتقول كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات. المسلم نظيف يلبس الثياب الطيب النظيف، يضع العطر الطيب لانه مسلم، مسلم واضح يا جماعه. ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا مر بطريق يشم ريحه في هذا المكان لمده اسبوع مثلا، ويعرف ان النبي مر من هنا من طيبه عليه الصلاة والسلام. عائشة كانت تضع الدهن للنبي في مفرق رأسه، وكان له بيضا، يعني الدهن هو العطر بقى مش الدهن بمعنى ايه زي الشيخ حسان ربنا يشفيه وعافيه. كان حاجة قصة الحديث ان النبي كان لا يرد الدهن، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الشباب المبتدئ جديد في الالتزام وكده سمع الحديث، طبعا لعدم علمي بلغة العرب او ما سالش عن شرح الحديث وايه المقصود بالدهن، فكر ان الدهن المقصود بايه الدهن بتاع الخروف اللي هو اللي بيسموه الليه، الخرفان بيكون ورا منها كده ليه دهن يعني. ها فصاحبنا سمع الحديث كان رسول الله لا يرد الدهن، قال لك بس هو عنده حب للسنه وعايز يطبق كل شيء في السنه، فراح على طول البيت عمل عزومه لبعض اخوانه برضه من ايه من حديث الالتزام، لسه كلهم جدد يعني ايه. والاخ عمل لهم رز بفته وراح جاب اللية دي بقى الدهن ده قطع قطع كده ومحمره كمان وحطه فوق منها. الاخوة بياكلوا الرز وشايفين ده ايه ده الدهن ده، ما بياكلوهوش اصلا وده ما يتاكلش، يعني ده عايز رجل عنده قوة 100 رجل عشان يهدم ده. المهم الاخ اللي متفضلوا اتفضل ايه فين اللحم، هو ده النبي كان يرد الدهن صلى الله عليه وسلم. اخوة بقى ما كلهم بيحبوا النبي، ده في الحديث الصحيح كان رسول الله يرد الدهن، يقول له الحديث ده صحيح الاخ، يقول له زي بعض ما دام سنه هناكله حتى لو هنموت، ياخد الاخ وياكل مش قادر، يقول له ده سنه النبي يعني الايه. كان هيموتهم طبعا، بقول لك في الليل طبعا ايه ثابت العمليه خالص من فوق ومن تحت، تحت اللي بياكل الحاجات دي شكرا بقى بيسيب خالص يعني، ما لحقوش نفسهم رايحين جايين على الحمامات من فوق ومن تحت العمليه ضربت كان هيموت. المهم الإخوة على إنه سنة خلاص يعني، يعني نتعب من أجل سنة نتعب شوية. فالشيخ حسان بيقول لك في درس إن الدروس الأخ ده كان مع الإخوة بقى عايز يثبت لهم إن هو كان محق يعني، قال لهم نسأل الشيخ. فشيخنا خير حديث النبي كان النبي لا يرد الدهن حديث، قال له طبعا صحيح يا ابني حديث صحيح. فبيقول الإخوة شفتم هم يعني كده خلاص يكتبوا الشيخ، قال فالشيخ بيقول لك إن لاحظت كده في حاجة، قلت له خير يا ابني في ايه؟ قال لي يا عم الشيخ اصل انا لما سمعت الحديث ده قلت له حديث صحيح، رحت عملت عزومه لهم واكلتهم اللي ده. طبعا الشيخ قعد يضحك، قال له طبعا الله يصلح حالك يا ابني، الدهن يعني العطر، الدهن يعني الطيب، الدهن في لغه العرب اللي هو ايه؟ الطيب. خد يا احمد بقى طيبهم، انا معايا ازازه الدهن اهو هنا نطبق السنه بقى، ده الدهن يا جماعه عطر طيب، وده اسمه الابيدوس يعني كده، يعني انا هاخد هاخد الغطا عشان تجيبها تاني. ها فالمسلم يا جماعة يكون دايما حسن الثياب، حتى القرآن قال لنا خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا الآية كما ذكرنا سبب نزولها ان الجماعة العرب في الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراه او ما شابه ذلك ببيت الله الحرام، كذلك النساء كنا يطوفن عراة وتقول لك اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فلا أحله إلى آخر يعني الباطل. فجي القرآن لك لا خذوا زينتكم عند كل إيه مسجد. فالمسلم مطالب يكون طيب الثياب طيب الريح، ما يبقاش كده بعرق وريحته مش عارف إيه. حتى لو وقفت في الصف جنب المسلمين يشموا ريحتك يتعبوا. طب ليه ماشي كده؟ عشان كده الإسلام نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب الجماعة. ليه يا جماعة؟ لأن البصل والثوم له ريح زي ما انتوا عارفين، الملائكة بتتأذى منه وكذلك البشر وكذلك إيه البشر. لذا الصحابة أرادوا أن يستوثقوا، هل إما الإنسان يلبس كويس يبقى متكبر؟ خايفين من الكبر. قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وتكون نعله حسنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر، عفوا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو كما قال النبي. إيه معنى بطر الحق؟ يعني عدم قبول الحق، إنكار الحق والاعتراض عليه. يجي حد ينصحك بأمر في حق ما تقبلش، ما تقبلش النصيحة أو ما تقبلش الحق أو ترد الحق. يعني لسه الآن في البيت ابني أحمد جايب كده قطعة على اليوتيوب، أمر عجيب جدا في مصر، يقول لك أول حالة زواج ملك يمين. ملك يمين إيه بقى؟ رجل مبتدع بيدعي نفسه وضعية بيتزوج امرأة على أنها ملك يمين. تخيل بقى جايبين نساء عراء ماشي كده، وطبعا الناس شكلهم رجال شكلهم لكن ليسوا برجال طبعا، ما فيش حد يقر البطل ده ويبقى رجل أبدا. طيب المهم قاعدين، واللفان دي بقى الدعية هو اللي بيتجوز، خلي بقى هو اللي بيتجوز ملك يمين، امرأة حرة قالها تملكه نفسها، القاعدة جنبه اللفان دي ماسك المايك بيقول لها بقى ايه، قولي ملكتك نفسي. قلت له ملكتك نفسي، فيقول لها قبلت وكاتبتك على صورة الإخلاص، يعني مهرك صورة الإخلاص، يعني انت كده العصمة كمان في ايدك، لما تتضايقي مني ممكن تقولي بس تقرأي صورة الإخلاص تبقي حوزة انا حرة منك خلاص شكرا. شفت الزواج الموضة بقى، خلي بالك ملك يمين. طيب وبعد ما عقد صاحبنا كده في حضور البهوات الرح مقبلها في فمها قدام الناس قدام الكاميرات، والله يا جماعة كده بالنص كده يروح مقبلها فين الشهواني في الفم قدام الناس قدام الرجال والنساء، وبعدين يقول لها ايه خلاص انت دلوقتي ملك يمين، لك ان تخلعي رأسك شيل العباية خلاص واقلع العباية كمان، لان الامة في الاسلام عورتها كعورة الرجل من الصرة للرجلين، يعني تخرجي في الطرقات عادي صدرك باين وشك باين رجليك باين عادي جدا. شفت يا جماعة الشهوات، وللأسف جايبينه برنامج اسمه الحقيقة، المذيع اللي فيه ده نسأل الله أن يهديه، لأنه نخشى أن يكون ممن يشيعون الفاحشة بين الناس بين المؤمنين، لأن كل برامجه بهذه الشكلة يجيب لك الفساد والإفساد ويعرضه على الناس، سبحان الله العظيم. وجايب لك بقى الأفندي الداعية ده مستضيف ومستضيف دكتور من جامعة الأزهر في الفقه المقارن، وجاب عرض البرنامج ده مشاهد الزواج والعرس، وراحت قلعة قاعدة بقميص النوم عادي وسط الرجالة عادي، ما هي ملك يمين بقى خلاص، يعني عاملها انها ايه اما ماشي كده. شوف الافهام العجيبه جدا. فجاء بقى الدعاء يقول لك يعني انا لا ادري يعني المسلمين ليه بيضيقوا الاسلام، ده الاسلام دين جميل جدا، ده والله بقولها معنى كلامه الاسلام جميل، احنا ضيقنا كل شيء حتى الجواز ضيقناه. طيب والمتعه حلال وحرموها، قلت انت جبت بس عرفنا ايه مشربك، عرفنا انت جاي منين ماشي كده. طيب ثلاثة، وزواج ملك اليمين ده انا قرأت عنه في الاسلام، يعني منعوه ليه منعوه ليه؟ فطبعا اتعرض الامر على الدكتور رجل من اهل العلم يعني، فكان عجبني الجملة جميلة جدا، قال هذا عبث، بس خلاص انتهت هذا عبث، وراح داخل فيه طبعا بقى بيان جهله وشهوته، دول ناس مرضى مرضى مرض الشهوات. فقال الشيخ هذا يرفع أمره لولاة الأمور، إنه بيسعى للإفساد في أرض الله عز وجل وتدمير الأسرة المسلمة، لأنه جايب مخطط لتدمير الأسرة المسلمة. تخيل بقى امرأة حرة تيجي تجوز نفسها بقت عبدة، ويرجع تاني زمن الإماء، نقول ده الإسلام جه عشان يرفع زمن الإماء، الزمن اللي كان سائد قبل الإسلام
فجاء الإسلام وضع له الضوابط حتى يكف العبيد على وجه الأرض. فقال ملك اليمين ده ليه؟ كان العلة في الإسلام ليه في بداية الأمر؟ علشان لما تتزوج العبد ليه أصلا في الرق هيتزوجها حر، بمجرد أن تنجب تنال الحرية بمولودها، فيمنع العبيد على وجه إيه؟ الأرض. فصاحبنا بقى جاي عايز هو، يعني الإسلام جاي عشان يخلي العبيد أحرار، هو دلوقتي عايز يخلي الأحرار عبيد. سمعية امرأة حرة يخليها عبد، وتقول له التانية جاية أخرى مش من دولة خليجية، انتوا عارفين طبعا هي اللي بتجوز نفسها وهي اللي يعني عايزة تبقى عبدة، مش عاجبها الحرية، يعني بتتنازل عن حريتها وتبقى رق في الرق وتجوز نفسها كده بلا ولي وبلا كذا وبلا كذا، عادي جدا وتبقى في الرق. طب انت ايتها الخبيثة اردت ان تكوني في الرق، فلماذا تنسبي هذا للإسلام؟ وانت ايها الشهواني الخبيث اردت ان تفسد الاسر، ما علاقة الإسلام بذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. طبعا مثل هذه البرامج يا جماعة بتسعى لنشر الفاحشة في الأمة المسلمة، ودي مخططات لضرب الإسلام والمسلمين وهدم الأسرة المسلمة، لأن الغرب كله على فكرة وأعداء الإسلام كلهم عارفين أن أقوى حصن حصين للأمة دي في أسرتها، في التماسك الأسري، فلو الأسرة انحلت خلاص تدمر كل شيء. فنسأل الله السلام. آدي يا سيدي الأول زواج ملك يمين، تخيل بقى، وبينسبه للإسلام والإسلام من ذلك إيه؟ براء. فهي أيضا دي رسالة لمثل هذه القناة اسمها أو هذا البرنامج، للأسف اللي اسمه البرنامج الحقيقي، يقول لك احنا بنعرض، ويمكن نفس البرنامج ده استضاف الشيخ حسان من قبل وأراد أن يحدث فتنة وبلبلة، والشيخ أعطاه درس ولكن ربما لم يستفيد من الدرس. سبحان الله، هذا المذيع العجيب جدا، وكأنه مأجور لنشر الفاحش والتنقيب عن الأمور البدعية والخلافية، مع أن الأصل في الإسلام، أن منهج الإسلام يقول لك الفضيلة اعرضها، والأصل في الرذيلة إيه؟ أن نتستر عليها ولا نظهرها، تخليها في أضيق النطاق. يشوف حتى المرأة الغمرية التي زنت وآتت النبي تعترف، هل النبي سألها من زنى بها عشان يقيم عليه الحد؟ أبدا، لأن الأصل عندنا الستر في الإسلام، ما نكشفش الفضائح. دلوقتي بقى في جرائد وفي برامج الهدف كله بتاعها إيه؟ إيه؟ عرض الفواحش. نسأل الله السلام. وهؤلاء اللي هم بيسعون في الأرض إيه؟ فسادا، ويريدون أن تشيع الفاحشة في الأمة المسلمة. يمكن في سورة النور آية قوية جدا يا جماعة في هذا الباب، ادينا كده المصحف في أحمد نقرأها، لأن الأمر خطير جدا في باب كل من ساهم في نشر الرذيلة، سواء كان قناة فضائية أو برنامج أو كذا أو كذا، الأصل عدم عرض مثل هذه الأمور، لأن للأسف فيها تدمير للمجتمعات. يعني أنا عايز أعرف إيه الهدف من عرض هذا في برامج التلفزيون، ويسمعوا المليون ويشوفوا الفساد العريض ده، ويشوفوا رجل عنده شهوة مريض يقبل امرأة في فمها وتقلع بقميص النوم كمان. نسأل الله السلام، إيه الهدف؟ تعالوا نشوف كده في سورة النور، نقرأ الآية معا ونسأل الله السلام يا رب. والله يا جماعة الإنسان في الزمن ده ربنا يسلم، لأن احنا تقريبا في آخر الزمان، يا رب سلم. سورة النور، واحد نظر ضعيف خالص حتى بالنظارة. تعال يا أحمد شوف كده حبيبي، تعالى يا ابني طلع لي سورة النور كده عشان انا مش شايف. ايه مش موجودة في المصحف ده ولا ايه؟ انت في اوروبا بقى متوقع يعني. فين سورة النور حبيبي؟ الله يرضى عليك. ايوه الايه، تعالى نشوف كده 36 تقريبا، واحد لا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فبشرهم بعذاب أليم. الآية دي رقم كام يا شباب؟
أيوة الآية رقم 19، قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني نسوق هذه الآية لمثل هذه البرامج التي تسعى في نشر الرذيلة، يقول لك احنا بنعرض الحقيقة علشان نسمع الردود. ردود ايه؟ أنت تبلبل المجتمعات، اتق الله، لأن مثل هذه الأمور الخبيثة تصيب. زي ما عندك يقول لك العيار اللي ما يصيبش يدوش، هم عايزين ده، نسأل الله السلامة. فمثل هذه الأمور في الأصل في الإسلام أن لا تعرض. دلوقتي يا جماعة مثلا في جرائد، والله يا جماعة خبيثة لا هم لا إلا عرض قضايا الزنا والفحشة وقصص بقى اسمها مش عارف الجريمة ولا اسمها ايه، يجيب لك قصة مش عارف ايه وايه وايه ويعرض الرذيلة والفحشة بتفصيلاتها، امر عجيب. ايه الهدف من ده كله؟ انتشار الفحشة وافساد المجتمعات وضرب القيم. فنسأل الله تعالى ان يريحنا من مثل هذه البرامج والقنوات التي تشيع الفحشة في الأمة، نسأل الله السلام وان يهدي الجميع، اللهم امين. فكما قلت، عدم قبول الحق ده كبر، رفض الحق كبر. طب ايه كمان؟ غمط الناس. يعني ايه غمط الناس؟ يعني التعالي والفخر على الناس. تجد ناس كده يا جماعه يقول لك حتى لما يتكلم يقول لك بيتكلم من مناخيره، صحيح؟ ليه؟ بيقطر كده، مش عاجبه الناس، انتوا مش من مستواه، ازاي يتكلم معكم؟ ده راجل من جنس اخر، ماشي كده؟ وساعات يتكلم يديك خده كده، يعني مش لا يبالي. فهذا صنف من الناس لا يدخل الجنة في أول الداخلين، نسأل الله السلامة. ليه؟ لأن الكبر يا جماعة أمر خطير جدا، نسأل الله السلامة وألا يجعل هذه الصفات فينا، اللهم أمين. فأول فائدة من الحديث التواضع، النبي كان يردف خلفه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. اثنين يا جماعة، في سؤال النبي لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ خلي بالك ده أسلوب دعوي مهم جدا في الدعوة، عرض السؤال على المتعلم لتنشيط الذهن وإعمال الفكر. تروح سأله سؤال كده لينتبه. طيب سألت المتعلم سؤالا فلم ما عندوش إجابة، هل يجاوب بالهوى؟ أبدا. ودي الفائدة الثالثة بقى، إن معاذ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ما دمت لا تعلم فقل الله أعلم. قل الله إيه؟ أعلم. إلا أمور الشرع يا جماعة، ما فيش حاجة اسمها أظن أو ممكن أو أبدا، يا إما أعرف أو ما أعرفش. تعرف انقل وجاوب بالدليل، ما أعرفش الله أعلم. تقول يعني ما نقولش الله ورسوله أعلم؟ لا، دلوقتي لا، دلوقتي تقول الله أعلم فقط. إنما في عهد النبي الله ورسوله أعلم، النبي كان موجود، ماشي كده؟ ففي عهد النبي إذا سئل الصحابي ما يعرفش يقول الله ورسوله أعلم، النبي موجود وبينزل عليه الوحي، خلاص. طب بعد وفاة النبي إن سئلت عما لا تعلم قل الله أعلم، فلا صح أن تقول الله ورسوله إيه أعلم، لأن الرسول الآن ليس بيننا عليه الصلاة والسلام التسليم، والغيب لا يعلمه إلا الله. إنما في حياة النبي الرسول يعلم، إن بينزل عليه إيه الوحي، واضح؟ ودي فائدة مهمة جدا من هذا الحديث. الفائدة الخامسة، إجابة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. لأن في بعض الناس مثلا حتى في مقام التعليم يجي يسأل سؤال الطلبة ما عرفوش، يقول لك والله ما هشرح الدرس. إيه الأمر العجب ده؟ وكنا في مدى في المدارس يعني تجد الأستاذ يخش مثلا كده على الصباح كده، هو أصلا مش عايز يشرح، هو عايز يأكل السندوتش ويشرب كوباية الشاي وضيع الحصة. فيعمل إيه بقى صاحبنا؟ يروح حاطط سؤال صعب قوي، محدش يجاوب مثلا. طب والله ما انا شارح يا سيدي، كل السندوتش ويخلص. هذا منهج خاطئ، قال بيعاقب التلاميذ يعني. طب يا اخي افرض مش عارفين الاجابه، ما تعلمهم انت الاجابه واشرح لهم، واضح؟ فده كان منهج النبوه. لما سال معاذا سؤالا لم يعرف معاذ، انه بدا يعلمه ويجاوب هو عليه الصلاه والسلام التسليم. فاهم يا دكتور؟ مش انت بتدرس، خلي بالك يعني، مش انت بتدرس برضو للطلبة؟ مش يعني احيانا، فما تقعدش بقى تستغل بقى حاجات مش عارفين دي، طب مش هشرح. لا،
لازم تشرح ونص كمان وتعيد مرة واثنين وثلاثة، إن ده واجبك. أنت هنا شغال معلم وبتؤجر على المهنة دي، لازم تعلم، لازم إيه؟ ولا أنت هتخلي الطالب هو المعلم؟ طيب، وبعضهم مثلا ياخد الحصة كلها أسئلة بس ما يشرحش، نقول لا، التعليم في وسائل تعليمية كثيرة جدا ومناهج، في عندنا أسلوب الإلقاء، نقول لك ده ينفع في المساجد والخطب فقط، ما تعوش تقول الحصة عمال وما تناقش الطالب أو ما تشاركوش معاك. يعني فرق بين رجل معلم في المسجد ومعلم في فصل دراسي، خلي بالك قوي. أنا هنا ممكن ينفع معايا أسلوب إيه؟ الإلقاء، خلاص كده، لأن أنا شغلتي الوعظ فأنا بلقى. إنما لو الشيخ سيد ده راح في فصل دراسي معهد أو جامعة أو كذا، ما ينفعش الأسلوب ده. لازم بقى نمزج بين إن عندي هو الإلقائي، وفي عندي الاستنباطي، وفي المزج بين الإلقاء والاستنباط. التالت ده اللي بيصلح لإيه؟ العملية التعليمية، المزج بين الإلقاء والاستنباط. يعني أنت تلقي شوية، تشرح شوية، وبعد كده تناقش الطلبة فهم ولا لأ، وتنقل، وهكذا يبقى مشاركة. وده بقى في الدروس الأكاديمية، في المعاهد العلمية، في المدارس. يبقى نقول للمعلم، يا معلم اجمع بين الإلقاء وبين الاستنباط، ماشي كده؟ لكن ما تجيش كل المحاضرة كل على طول إلقاء فقط، الطالب ما يستوعبش. يعني الطفل اللي في المدرسة مش زيك انت قاعد في المسجد، احنا قاعدين بنتكلم قال الله قال رسول الله، انت لو ما استوعبش ممكن تسألني بعد الدرس، وبفتح باب الأسئلة، ماشي كده، ممكن نتناقش. انما في الفصل الدراسي لا، عنده منهج لازم يكون هضمه لانه هيمتحن فيه. انت معايا يا حسام؟ هيجي عنده سموه سمستر هيمتحن فيه، لازم يكون فاهم وهضم الماده، فلازم تشركه بقى معاك احيانا وتساله. يبقى انا عندي اساليب في العلم في التعليم، يعني اما ان يكون القاء، اتعلم يا دكتور اهو بعدها برضه عشان برضه ما توديش نفسك في داهيه، يبقى القاء، في عندي استنباط، في عندي مزج بين الالقاء والاستنباط. يبقى انسب الطرق للتعليم في الأماكن الأكاديمية كفصول دراسة، يبقى هو الايه؟ المزج بين الأمرين، ماشي كده. إنما الإلقاء ده ينفع على المنبر. وذلك في مدرسين مثلا عشان ما عندهمش المنهجية دي تحس تخش كأنه خطيب جمعة، صحيح؟ صحيح ولا تدخل ماسك طع 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 وخرج، خطب الجمعة وخرج، واليوم كان يوم ثلاث. قالت بقى أنه في ناس أحيانا بيحط بخطوب الجمعة يوم ثلاث فين في الفصول الدراسية؟ قول لي يا أخي الله يرضى عليك، دفت الله، بحاول تشتكهم معاك، اسألهم وجاوبهم وناقش، ماشي كده. ممكن بقى الأسلوب الاستنباطي فقط لما يكون مثلا في آخر الأسبوع بتعمل لهم مثلا حصة اختبار، شرحت الأسبوع واستنبط، باجي آخر الأسبوع يا دكتور أحمد أو آخر الشهر بنعمل حاجة اسمها اختبار شفهي، المعلم يجلس الفصل، قوم يا حسين احنا درسنا كذا وكذا وكذا، جاوب عن كذا وعن كذا وعن كذا، وانت قوم وانت قوم وانت قوم، خدنا الحصه كلها ايه؟ استنباط. اسال وهم يجاوبوا، اسال ليه اسمه ده بقى ايه؟ يعني انا علمت ده، ابدا استنبط منهم ما تعلموه عشان اطمئن على الثمره اللي حصلت من خلال تعليم له. فين حاجه فاهم؟ مهم جدا الاسلام يا جماعه، ما تركش. سبحان الله، اللي عايز فعلا يكون انسان ناجح يتعرف على الاسلام وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي سأل سؤال الاستنباط، معاذ من أدبه قال الله ورسوله أعلم، النبي علمه قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي موضوعنا موضوع الدرس، أن يعبدوه ولا يشركوا به إيه؟ شيئا. الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. طيب أنا أديت الحق اللي علي، حقي إيه اللي ليا بقى؟ قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا، اللي يحقق الواجب ده اللي عليه تجاه ربه عز وجل، الله يمن عليه بإيه؟ ألا يعذبه. تقول لي استنى بقى عم الشيخ اللي عمي يتكلم في المسألة دي، هل ده حق واجب على الله؟ نقول لك لا، ده واجب علي أنا، إنما على الله من باب الفضل والإحسان والمنة يتفضل به علينا سبحانه جل وعلا، لأنه الخالق، فمن فضله ورحمته ومنته كل من أطاعه وسلك سبيله أدخله جنته وبعده عن ناره. فنسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين حققوا ما عليهم تجاه ربهم فنالوا بفضل الله رحمة الله في الآخرة. اللهم أمين. برضو من ضمن الفوائد المهمة جدا أن معاذ لما سمع الحديث فرح طبعا به، فيقول للنبي إيه؟ ألا أحدث به الناس؟ أروح أنشره؟ قالوا لا. العلماء قالوا هنا أمر مهم جدا، لماذا قال النبي لا إذن يتكلوا؟ قالوا لأن أحاديث الرجاء إذا سردت على الناس بدون ضوابط وقيود ينفلت الناس عن الطاعة. يعني إيه؟ يعني مهم جدا للداعية أن يكون بصير بحال من يعلمهم. لو كان الغالب عوام تيجي أنت تقول له مثلا حديث الرجاء فقط، يحصل له إيه؟ هيهمل في الطاعة. لما مثلا أحدهم يسمع من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ويسمع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الحمد لله لا بصلاة ولا بصوم، الحمد لله أنا موحد وبقول لا إله إلا الله وما يصليش. ودول كثير عندنا في بلادنا، كنا نراهم قاعد على القهوة كان ما بيصليش يا فلان، يقول لك مش النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأنا سيدي موحد لله؟ أها، مش حكاية صلاة يا ابني، أنت مش فاهمين. لأن المسكين ده اتعرضت عليه أحاديث الرجاء فقط دون أحاديث الترهيب، دون القيود والضوابط، فطبعا ضاع. زي بعض مثلا الدعاء يجي مثلا يتكلم في قضية التوبة، يقعد يتكلم في الرقائق وفي التوبة فقط مش عارف إيه وأحاديث الرجاء ومش عارف إيه، ويسيب القيود والضوابط، فيخلي الناس تخلي العاصي يفتكر نفسه أفضل من جبريل، يا رب سلم. فعشان كده قالوا لا إذن يتكلوا. يعني عايز تعلم الناس الأحاديث دي لازم تحط إيه بقى؟ الضوابط، القيود. بالضبط كده مفتاح الجنة لا إله إلا الله، صحيح؟ نعم. طيب كل مفتاح له إيه؟ أسنان، فإن جئت بمفتاح بلا أسنان لا يفتح لك. واحد يقول لك يا عم الشيخ دلوقتي في مفتاح من غير سنان، يقول لك كده في مفتاح كمبيوتر، صحيح؟ نقول لك حتى اللي من غير سنان دي ليها أسنان، المغناطة نفسها، صح؟ طب جيب مفتاح غيره وافتح بيه نفس الإيه؟ يفتح؟ مستحيل. يعني حتى الحديث ده اللي هم الإلكتروني بيكون في رابط إيه بينه وبين القفل بتاعه إيه؟ مغناطة. فهمت حاجة؟ لو ما فيش المغناطة دي يبقى نقول لك بقى باللغة بالعصر الحديث ولكل مفتاح مغناطة. لو جد مفتاح من غير مغناطة مش هيتفتح لك. ما انت لازم تكون برضو كده نبيه اللي بيحصل في التطورات يا رياض، مش هيقعد يسأله انت هتوقف له كده صحيح ده في مفتاح اهو بتاع طويل كده من غير اي حاجة، نقول لك ما ده ليه مغناطة يا رياض، ما ينفعش يتحط كده الا لما يكون فيه مغناطة. فهمت حاجة؟ فهمت يا دي احمد؟ الحمد لله. طيب زي البتاع التيت تيت ماشي كده خلاص، لو ما فيش التيت تيت مش هيفتح، صحيح؟ ده جهاز، جهاز فيه ليزر او حاجة معينة بتتصل بالسيارة، لو ده مش موجود وذلك لما تفضل بطارية بتفتح؟ ما يفتحش. انا اذكر اخ كان معايا عمال تيك 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 مش عايز يفتح، ايه اللي جرى؟ كانت البطارية ايه؟ خلصت، لازم تجيب له بطارية جديدة، لان كده خلاص الوصل بين المفتاح ده وبين السيارة انقطع بانقطاع الشحن. فكذلك كده لازم تكون شاحن عشان يتفتح لك، صح؟ كلكم شاحنين؟ قول الحمد لله صلينا العصر، ما ده الشحنة، صلينا العصر الحمد لله وشحننا وبنسمع درس عيل، ادي الشحنة. لو ما فيش الشحن ده بقى هتوصل ازاي؟ ده شيخ رياض هتلاقي نفسك بتقع. يقول لك بيهنك زي ما ابن احمد يقول لك التليفون بتاعه بيهنك. عارف يعني بيهنج يا احمد؟ بيعلق. ايوه، لانه مش في حاجه غلط، لازم تنضبط عشان يمشي، لو ما انضبطتش ما يمشيش. فالنبي قال له لا ليه؟ عشان يقول لك ان احاديث الرجاء محتاجه ضوابط. عشان كده بنقول دايما يا منهج الاسلام دايما لما تقرا القران والسنه في حاجه اسمها في القران المثاني. مثاني يعني لما يتكلم عن اهل الجنه يعلق الحديث باهل النار، صحيح؟ لما يتكلم عن اهل الايمان يتكلم عن اهل الكفر، لما يتكلم عن الثواب يتكلم عن العقاب ورا بعض على طول. اقرا كده اي حاجه في القران، مفيش في موضع ذكر الجنه اللي يجي بعديه او قبليه ذكر النار. ليه؟ لان لازم يكون في توازن. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، كمل، وان عذابي هو العذاب الاليم. دي مع دي خوف ورجاء، ترهيب وترغيب. ما ينفعش كده ترغيب فقط وتسيب الترهيب ضاع الناس، ولو رهبت فقط بدون ترغيب يأست الناس. تخيل مثلا واحد مثلا ما يتكلمش غير عن النار، الناس يأسوا يقول احنا كلنا ضايعين ولا ايه. لكن لازم لما تكلموا عن النار تقولوا بيضلوا في جنة بالتوبة بالإنابة بكذا 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 بالاستغفار بكلمة طيبة ممكن تدخل الجنة، بس تشتغل. فاهم يا أحمد؟ يبقى لازم التوازن ده، بدون التوازن ده يحصل ايه؟ خلل واختلال. يبقى اللي يتكلم في الرجاء بس يورث الناس التفريط، مشكلة. واللي يتكلم في الشدة فقط والترغيب والترهيب فقط يورث الناس اليأس والكنوت من رحمة الله. هذا مخطئ وهذا مخطئ، لأن إسلامنا دين اعتدال. يبقى ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب. وذلك كان بعضهم كده مثلا يقعد يتكلم مثلا يعمل سلسلة في النار مثلا، فيجي بعض الإخوة الطيبين يقول عم الشيخ مش هتدخلنا الجنة بقى احنا ولعنا منك مصير انت شويت الناس. الله شويت ايه؟ الناس. فالله كلامك يخرج بيهم شوية. فطب معاذ بن جبل النبي قال له ما تحدثت به الناس. طب ليه حدث؟ لانه بيموت، معاذ بيموت الان، فخاف ان يكون كاتما لعلم تعلمه من رسول الله. لان حديثنا من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، يا رب سلم. فمعاذ لما جه يموت راح ذكر الحديث حتى يخرج من ايه؟ من دائرة كتمان العلم. واضح؟ يبقى انت مع المقايسات المذكورة بتبدأ تفهم وتتعلم تميز بين ما عليك وما لك. يبقى اللي عليك عبادة طاعة اتباع منهج، واللي لك ان شاء الله سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، وهذا برحمة الله بفضل الله منا وإحسان من الله عز وجل. القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك، وإعطاء كل ذي حق حقه. وكثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له، يعني اللي عليه يعتبره له، فيتحير بين فعله وتركه. وإن فعله رأى أنه فضل قام به لا حق أداه. يعني مثلا نيجي قضية زكاة المال، الناس بيخلطوا فيها، بيفكر أن زكاة المال تفضل منه مش حق عليه، فيجي وبيطلع حتى بيطلع وهو مزهو وبيتفضل عنه، لا ده حق، يعني للفقير أن يقاضيك ويأخذ حقه منك. أنت عارف كده ولا لا؟ يعني الفقير له أن يطلب من القضاء حقه من الأغنياء، ده أنا حقي عندهم، ربنا اللي فرضه في مالهم، المال ده مال الله، يعني لابد أن تخرجه وتعلم أنه حق عليك مش فضل منك، بخلاف الصدقة بقى. الصدقة دي فضل منك. يبقى تفرق بين الإنفاق في سبيل لك صدقة تطوع ونفع، وبين صدقة كواجبة اللي زكاة المال. فهمت حاجة؟ فالخلط ده مصيبة. نقول لك زكاة المال حق، ما بتديها للفقير كده ده حقه عندك، دين بياخد حقه مش تترسم عليه. هنعمل زي صاحبنا، في انتوا المثل المشهور ده اللي الناس بيضحكوا عليه، كان لابس واحد جاب له واحد ثوب يعني كده هدية، كل ما يروح يتعزموا مع بعض الاخ بياكل، فساعات الاكل كده ينقط على الجلبية، فحاسب صاحبه، حاسب يا عم الجلبية شنو هو اللي جايبها يعني، يا عم حاسب الجلبية. فواحد من الجالسين لقى كده كل ما يتعزمه يحصل الامر، فقال له خدت عليه وفي ايه الراجل ده كل ما يقول لك الجلبية، هي انا اصل الجلبية بتاعته هو جايبها لي. قال له يا عم اديله جلبيته، انا هجيب لك جلبية احلى منها ولا حد يعايرك. قال له حاضر، راح مديله الثاني جاب له جلبية فعلا احلى منها. اتعزموا في مره بقى كلهم، فصعدنا ناكل برضه نقط على جلبية، كل براحتك ونقط براحتك مش هقول لك خاسب الجلبية. يا ولاد الايه هي الكل بقى براحتك مش هقول لك. برضه عايز اعرف الناس ان هو اللي جايب له ايه، ايه الجلبيه. سبحان الله. فالزكاه دي فرض، اوعى تتجمل على الفقير، ان ده حقه عندك ربنا اللي فرضه. فهمت يا عبد الحفيظ؟ يبقى بتطلعها وانت عارف انه حق له مش فضل منك عليه. دلوقتي لا ازاي؟ اه تعال تعال اتفضل خد خد دي زكاتنا خد روح رد. يلا ربنا يكرمك روح روح وادعي لي وادعي لي ادعي لك. انت كمان عايز تاخد اجر عليها يا اخي؟ اجرك تاخده من الله عز وجل لازم يذله. وكل يجوا ها عايز تاني قدام الناس محتاج حاجه تاني؟ طب قدام الناس ليه؟ انا برضو مش هقول لك يا رضا اقول لك كل براحتك. طيب فالخلط بين ما لك وما عليك دي مشكله خطيره جدا. يقول فيتحير بين فعل وترك، وان فعله راى انه فضل قام به لحق أداه. وبإزاء هؤلاء من يرى كثيرا مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه. يعني الخلط الناحية التانية بقى، يعتقد أن اللي عليه ليه، واحد تاني يعتقد أن اللي عليه، فيتعبد بترك ما له فعله. يا الله، يعني المفروض أنه هو يعمله يروح تركه ويعتبرها عبادة كترك كثير من المباحات. أهو يجي مثلا الحلال الطيب ربنا أباحه لك، يروح هو يمتنع عن المباح. قال يعني الرجل زاهد والرجل ورع فيترك المباح. مين قال لك اترك المباح؟ إذا كان في ترك المباح تضييق على النفس فلا يترك. ليه بتضيق على النفس وتضيق على الأهل؟ ماشي كده؟ فزي ما أقول لك كده عندنا مثل يقول لك زهد بارد. زهد إيه؟ بارد. وبعد يقول لك ده أسر ديل، ده أسر ديل، هو لو عنده ما كانش زاهد، فهو عشان مش لاقي عامل لنفسه زاهد، ما عشان مش لاقي عامل نفسه ايه زاهد، ولد منبس نفسه صوب الورع. ورع مين يا عم الحاج؟ تعال شوف بقى ده لو كان عنده. اوه يعني مثلا واحد ربنا موسع عليه واعطاه من الدنيا، جاب سيارة كويسة، الثاني بقول له ايه الاسراف ده؟ طب تعال انت يكون عندك شوف هتعمل ايه. ايوه عشان هو ما عندوش فيبدأ يلوم الآخرين. بتلومهم على إيه؟ على مباحات ربنا أباحها يا أخي، ربنا اداله ربنا يكرمه. إيه يعني لما يجيب سيارة كويسة ويستخدمها في طاعة؟ ليه أنت عايز كل الناس يركبوا عجل؟ ولا يمشي على رجليهم؟ يا أخي ربنا أعطاهم. خلاص المهم إن هو يستخدم السيارة في طاعة، لأن زي ما قلت ربنا مش هيسألك عن مركب سيارتك، ولكن هيسألك ماذا فعلت بسيارتك؟ عملت بها ايه؟ وزي ما انتم عارفين احيانا بعضهم كده في الزهد الورقي ده يقول لك اجيب سياره على قدها وتكون خربانه، يطلع عينه وعين الناس معاه. انما الثاني جاب عربيه جديده ريحته، ده دافع مثلا جايب 1000 يورو هيصرف عليه 10000 يورو في تصليح وفي قرف وفي زق وتضيع وقته وشغلانه. انما الثاني جابها ب 10000 ومشيت 100 ومرتاح بقى من ايه كل شويه ينزل يزق زي عندنا في بلادنا، تاكل شيء انزل وزقه. وصاحبنا ساعات الاستواء بيكون تخين قوي كده ومال العربي وانت ايه تقطع نفسك. يا عم تغير ام العربيه دي بقى وعنده ايه اللي انت عامله في نفسك في الناس ده؟ وكل شويه تبعت فلان اوه انزل وزقه، يقلق الناس معاه كل يوم. والله في الصباح الساعه 7 طول ما هو خارج يا حاج فلان يا تعالى زق، كل يوم على طول العربيه بتزق. طب ليه ده كله؟ ليه القرف ده كله؟ وقريتنا معاك ليه؟ ما وغير صوتها بقى تعمل لك صوت تصح النايم وتموت النايم ساعات. يا رب سلم. فهو عشان ما عندوش عمال ينكر على الآخرين. نقول لا اتق الله، ما دام في المباح وباعتدال ما تنكرش على حد، ما تحرمش ما أحله الله. إن خلي بالنا يا جماعة تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، المشكلة خطيرة جدا فانتبهوا. ما تحرمش اللي ربنا أباح، ده ربنا بيقول كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. ماشي خلاص. يبقى القضية لازم يكون عندك اعتدال في الحكم. قال فيتعبد بترك ما له فعله كترك كثير من المباحات ويظن ذلك حقا عليه، أو كمن يتعبد بترك النكاح مش هتجوز ومعتبرها عبادة عشان يتفرغ، دي مشكلته مشكلة ده. أو ترك أكل اللحم. يقول لك لا ده اللحم ده إسراف، أنا مش هاكل لحمة. يا مسكين، الجسم محتاج لفيتامينات، محتاج لعناصر معينة موجودة في اللحم، بتحرم نفسك ليه؟ طيب بالله عليك لما انت تمنع عن الطيبات دي هتأثر على العبادة، هيجي لك أنيميا وحالتك بؤس وقرب، مش تعرف لا تعبد ربنا كويس ولا تبقى مشكلة. ماشي كده؟ طيب واحد تاني يتعبد مثلا بترك أكل الفاكهة. لا لا يا عم، تضرب زائد فاكهة يعمل حاجة، خليك في الضروريات، نقعد نجيب فواكه ومش طب انت يا طب اهل بيتك وولادك تحرمهم ليه؟ الله يهديك انت يا منيل مفكر ان دي عباده وهي مش عباده اللي ورا منك. ماشي كده؟ مشكله خطيره جدا. لا يا جماعه كلوا فاكهه واتبسطوا، ان ربنا قال لك كل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا. يعني الاصل يا جماعه خلي بالك، انتبه معايا كويس والله، كل ما تخرجه الارض من طيبات انت احق الناس بها، انت احق من غيرك. المؤمن الطاعه ده الاحق، مش الكافر المحارب لله واللي بياكله ويتمتع بيه وانت خايب عامل لنفسك وارع. كل واتبسط ما دام باعتدال ودون اسراف. ده ربنا قال لك وكلوا واشربوا ولا تسرف انه لا يحب المسرفين. كل باعتدال، نفسك تاكل مشمش كل المشمش ماله، وكمان خد النوى بتاعه اعمله دق. الله الله يهديك يا اخي والله يا احمد، جرب يا احمد كده كده، هات كيلو مشمش زي بعضه، بتجيب مشمش الله يحمي بتجيب يا عم ما بتجيبش. طيب الحمد بيجيبه يا عم، هو الشيخ احمد بيجيب مشمش؟ ما بتقولوا المشايخ ما بيجيبوش مشمش ليه؟ وانت رياض ده لا ده بيجيب ده عطل. ده كان بيجيب شوكولاتات ما شاء الله وايس، بيجيب ايس اهو شيخ اهو. شوف الشيخ بقى اتعلموا من الشيخ رياض، طول ما وراه جاي ماسك الايس ما شاء الله عليه. بس هو زهد في الخطابه دلوقتي يعني، ربنا يكرمه ويفهم ويرجع تاني للخطابه ان شاء الله. امين. كويس ان انت حاضر الدرس ده عشان تعرف ان ليك واللي عليك. خطيب مسجد اجتهد، هتسيب بقى التانيين هم اللي يطلعوا؟ يروح اجتهد، اركب القطر حتى تفسح وروح همبورج ويطلع يخطب الجمعه. وتعالى الجمعه دي كنا بنقول لهم كل واحد يجهز نفسه كده من الشباب في همبورج، على الاقل كل جمعه تكون معاك جمعه مكتوبه ومحضرها، بحيث ما جاش الخطيب لظروف ما زي الشيخ رياض راح وقف على محطة القطر، القطر فات ما راح لكوش، تطلع انت تخطب. جبت سيرتك برضه عشان ما عايز ما حدش يقول لك الشيخ ادانا معاده ما جاش، في مشكله يعرفوا ان انت كنت عشان القطر. طبعا يا عم الحاج، طيب الراجل راح وتعب وراح البنهوف المحطه والقطر فات، فلازم يكون واحد عندكم انتوا في المسجد جاهز للخطابه ولا ايه؟ فعشان كده احنا من اول ما جينا المانيا عرفنا ان دي مشكله، فكان لازم نعمل الصف الثاني والثالث والرابع. الحمد لله بقى عندكم في المسجد يجي 10 خطباء هنعددهم. الشيخ احمد الحايك خطيبه، فضيله الشيخ رياض خطيبه وهو حاضر، فضيله الدكتور محمد الشباسي خطيب، فضيله الدكتور فداء خطيب. خطباء خطباء يعني، مش نص نص. في مين ثاني بيخطب يا احمد؟ في عندنا الاخ الشيخ احمد برغش، ها في كمان محمد حامد، ها في كمان الاخ عبد الله، في كمان مين يا جماعه؟ ها المهم احنا بنتكلم عن الخطباء اللي احنا ربيناهم وعلمناهم، يعني اللي بنثق. ماشي كده؟ احنا بنتكلم عن خطبائنا الشباب اللي احنا ربيناهم وعلمناهم. فالحمد لله بقى عندكم صف ثاني وثالث ورابع وخامس، بحيث كده بقى خلاص المكان الحمد لله قائم، وانا بوصيكم كده يفضل قائم بكم ان شاء الله تعالى. خليكم مجتمعين متالفين، لان مسجد يعني الواحد حقيقه 5 سنين ونص اهو، كان ده هدفنا ان تجتمعوا على قلب رجل واحد، تتماسكوا تتآلفوا، المكان يقوم بكم، ربنا يبارك فيكم ان شاء الله. فالحمد لله بقى في الصف الثاني الثالث الرابع، حافظ القران موجودين الائمه فلله الحمد، مش عندكم بس، وعند الاخوات اخت واثنين وثلاثه ما شاء الله محاضرات، والمحفظين ما شاء الله المحفظين كثر. فالحمد لله ارى يعني الواحد يعني الرساله بدات الحمد لله ايه تستقر، يعني ما عندنا حاولنا بكل جهد ان نوصله لكم، فلله الحمد منا بقى فيه الأئمة، فيه الدعاء، فيه الداعيات، فيه المحفظين، وفيه المتعلمين. خلاص كده؟ فده كان لازم هدف، لأن ده واجب عليك. لأن المشكلة لاحظنا يا جماعة في الفترة الأخيرة إن الدعوات بتبقى مرتبطة بشخص، إذا غاب انهدمت الدعوة. دي مشكلة خطيرة جدا، لابد للمتجدد لله عز وجل أن يراعيها. الدعوة لا تتوقف على أشخاص، انتبه كويس، ليه؟ الشخص عرضة أن يسافر يموت يحصل له طارئ ينتقل ماشي كده، فما تموتش الدعوة، لأن ده منهج الحياة. لو كل دعوة يا جماعة مثلا هشوف حديث النبي عشان نفهم بس المنهج الصحيح، سيدنا الصديق عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام النبي مات، الصحابة شفت حالهم بعمل ازاي، الصديق عمل ايه؟ دخل على طول حجرة النبي وتأكد من خبر وفاة النبي وقبل النبي وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله، ثم صعد المنبر فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اوعى تربط المنهج بأشخاص، بنحفظ الأشخاص قدرهم منزلتهم ندعو لهم كذا كذا كذا، لكن المنهج يستمر، مش مجرد مثلا داعية مات ماتت الدعوة، داعية انتقل ماتت، أبدا. يبقى ما تعلمناش، ما تعلمناش صح، لأن احنا عندنا منهج وعندنا غاية وعندنا هدف لازم نصل. فالله الحمد منا حاولنا جاهدين ان احنا نكون في الصف الثاني والثالث والرابع والخامس. ليه؟ ان هو ده منهج الإسلام. النبي يا جماعة في دار الأرقم رب الرجال، علشان كده لما مات النبي تدعى الصديق وحفظ الأمة من الفتنة ان في رجال اتربوا، وهكذا بعد الصديق جي عمر جي عثمان، كانت أمة حملت هم الدين وهم الدعوة حتى وصلت إلينا ولله الحمد والمنة. فعشان كده مهم جدا يبقى الإنسان يعرف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه. يبقى ترجع تخطب الجمعة لازم تروحهم برج كده، وما تخافش هم دلوقتي خلاص بقى في خطباء عندهم جاهزين يعني، بس انت لازم تروح إن شاء الله. المهم يترك مثلا أكل الفاكهة، مش فاهم طيب، أو الطيبات من المطاعم والملابس، ويرى لجهله، ده كلام ابن القيم مش كلامي أنا، لك الله الشيخ بيشتم بقى ولا إيه؟ لا ده مش شتيمة يا جماعة، ده حقائق، اللي يفعل ده كله جاهل. قال ويرى لجهله أن ذلك مما عليه فيوجب على نفسه تركه، أو يرى تركه من أفضل القرب وأجل الطاعات، وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من زعم ذلك. ففي الصحيح أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر، النبي في السر بيعبد ربنا إزاي، فكأنهم تقلوها يعني عدوها قليلة، فقال أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم، رواية غير الرواية الثانية، يعني في رواية أحدهم قال إيه أما أنا سأصوم الظهر لأفطر، الثاني قال لك سأقوم الليل لأركض، أعتذر النساء، في رواية ثانية قال أما أنا فلا آكل اللحم، مش أكل لحم خالص. طيب ماشي يا سيدي. اثنين، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، إنه شاف إن الزواج ممكن يعطله عن العبادة مثلا يعني، وقال الآخر أما أنا فلا أنام على فراش، خلاص قيامته لليل أو زنمت أنام على الأرض أو كذا، ماشي كده. طيب فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، فخطب وقال ما بال أقوام يقول أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم. خلي بالك من النص ده يا جماعة عشان تفهم منهج النبوة، ما قالوش النبي كان قصدنا، أنا مثلا عرفت إن فلان عمل معصية معينة أو عمل مخالفة معينة وجيت قلت مثلا بدون أسمائه، لكن معروف إن الشخص موجود. النبي قال الكلام ده في مين؟ في ناس موجودين قدامه وعملوا كده، وده منهج النبوة لازم حريص على الأمة. قاله ما بال أقوام يقول أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم، ويقول الآخر وبرضه موجود تحت في قاعد تحت النبي، ويقول الآخر أما أنا فلا أتزوج، ويقول الآخر أما أنا فلا أنام على فراش لكني أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي. ده منهج دعوة، منهج النبي، لأن البعض أحيانا ينكرون عليك، الشيخ أحيانا بيفضحنا على المنبر، الشيخ بيشد، الشيخ بيعمل، يا جماعة والله لا أفضح أحدا، ولكنها أمانة ثقيلة جدا. عندما ترى من يخالف الشرع ويحارب الشرع وهو لا يشعر ولا يدري، لابد أن تعالج، لأن ربنا يسألك ونحن لسنا حملا للسؤال، فلابد أن يؤدي الإنسان كل ما يستطيع مما عليه، إن حقيقة السؤال صعب، وزي ما يقولوا عندنا في مصر، اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار، ودي حقيقة. انت حدك في مية باردة مش فاهم القضية، لكن اللي حاسس بالامر كما قال الشعبي رحمه الله تعالى عندما سأله ولده يوما: ابي ما بال الناس اذا خطب فيهم الخطيب ووعظهم الواعظ لا يبكون، واذا وعظتهم انت يبكون؟ قال: بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يعني فارق بين انسان شايل الهم وبين انسان بيعتبرها وظيفة وخلاص بيأدي واجب. اللي بيعتبرها وظيفة هيكون حريص على الوظيفة دي، فهيبتعد عن كل ما يسبب له ايه؟ الغضب من الناس، لان وظيفته، خايف على الوظيفة دي، خايف، ماشي كده؟ فالناس بتتضايق من يمكن ما تعملوش ان دي وظيفة. انما اللي عارف انه هم وانها رسالة لابد ان يبلغ امر ربه ويبلغ هدي نبيه. ولا شك ان الحق قد ليرضي البعض وقد يغضب عليك البعض، ولكن لا تلتفت الى غضب البعض. لماذا؟ لان النبي علمنا فقال: من ارضى الحق اي الله باسخاط الناس رضي عنه الله ولا يبالي بغضب الناس. بخلاف بقى من ارضى الناس باسخاط الرب، سخط عنه عليه الرب واسخط عليه الخلق. فانت خلي دايما همك الله، همك تبليغ الحق، اوعى تمالي الناس على حساب الشرع، اوعى تمالي الناس على حساب الدين، اوعى تداهن، ان ده دين وربنا سائلك، والا ابعد عن الطريق ده. الطريق ده يا جماعه صعب جدا، قل من يسلم منه. فالنبي علمنا المنهج، ماشي كده؟ ما امشي بقى الصحابه دول مثلا اعترضوا على النبي وغضبوا، ده النبي كان قصدنا وعرف ان احنا قلنا كذا، وطلع على المنبر قال وفضحنا، ده بيقولوا الشيخ احيانا بيفضحنا على المنبر. والله يا جماعه، والله بعقد الهاء لا اقصد فضيحه، لان الفضيحه عندما اسمي اسماء يبقى انا فضحتك، انما عندما اقول ما بال اقوام يفعلون، ده منهج النبوه. فلابد ان تعرف اني اريد لك الخير وحريص عليك، فاذكرك حتى لا تظل في مخالفتك فتبعد عن ربك، فانا عايزك تقرب. فعندما نشتد احيانا كما قال القائل: من كان رحيما فليقسو احيانا على من يرحم. والله على ما نقول شهيد، فما ابتغينا فضيحه احد ابدا. احنا الان بقالي معاكم 5 سنين ونص خلاص، يعني هو الحمد لله ارى ان الواحد ادى ما عليه في هذا المكان. فحتى بس نوضح بعض المسائل الغامضه على البعض، عشان ممكن تسمع كلام كتير، فانا بقول لك والله ثم والله ما اردنا الا الخير للناس، واردنا ان ناخذ الناس الى رحمه الله عز وجل، واللي كان بيجمعنا الحب الصادق في الله عز وجل لا غير. فعشان كده احيانا كنا بنقصوا على المنبر، احيانا بنقصوا في الدروس، احيانا لخوفا منا عليكم. والله الحسيب يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. فهذا منهج النبي، ونحن لا نفارق منهج نبينا أبدا، بقدر المستطاع على قدر ما نستطيع نحاول أن نتشبه بنبينا، أن نتمثل به في قوله وفي فعله وفي دعوته وفي منهجه صلوات رب العالمين. فأسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى، وأن يجمعني بكم إن شاء الله تعالى دائما في الدنيا على الطاعة، وفي الآخرة إن شاء الله في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. فده تعليم حتى للشباب، المنهج المنهج، لا تلتفت للناس، لأنك إذا التفتت للناس ضيعت المنهج. فكن في منهجك وفق ضوابط النبي عليه الصلاة والسلام، التسليم تصل إلى ربك عز وجل. قال العلامة ابن القيم: فتبرأ ممن رغب عن سنته وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من الطيبات، ورغبة عنه واعتقادا أن الرغبة عنه هجره عبادة، فهذا لم يميز بين ما عليه وبين ما له. انتقلنا الآن يا جماعة للعنوان: الكثير القليل. انتظرونا إن قدر بقاء، وكان اللقاء لنقف مع الكثير القليل ما هو إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك.